أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الخوف. قال الله تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معلوم، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. باب آخر من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله عليه، ويذكر فيه الخوف، الخوف من الله سبحانه تبارك وتعالى. والإنسان يعيش في هذه الدنيا ويعلم أنه ميت، والمؤمن مستيقن بأمر الموت وأمر الرجوع إلى الله سبحانه وأمر الحساب. الكفار كانوا يقولون: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون يتخرصون ويكذبون، ظنون وأوهام يظنونها حقائق. فإذا جاء الموت تبينت لهؤلاء صدق ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه، وانزاح عنهم الغمام وزاحت عنهم الأحلام، ورأوا أمامهم هذا العذاب الذي ذكر الله سبحانه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. المؤمن يعيش في الدنيا بين الخوف والرجاء، يخاف من الله سبحانه تبارك وتعالى خوفا يدفعه إلى العمل، لا يدفعه إلى اليأس، ولكن يدفع إلى العمل، يمنعه من الوقوع في الحرام، يمنعه من مجاوزة حده، يمنعه من الظلم أن يظلم نفسه أو يظلم غيره، يمنع الإنسان من الوقوع فيما حرم الله عز وجل من الخطايا، من الشهوات، من الشبهات والشكوك وغير ذلك. فالخوف هذا خوف يجعل الإنسان يستقيم على الصراط المستقيم. والرجاء يجعل العبد يطمع في رحمة رب العالمين، يرجو ربه فلا ييأس من رحمته. فالخوف والرجاء يسير الإنسان المؤمن بين الاثنين، خوفا لا يدفع إلى اليأس ولكن يمنع من الخطايا ومن الذنوب، يرجو رحمة ربه رجاء لا يدفع الإنسان إلى أنه يعمل المعاصي ويقول ربنا سيغفر لي، ولكنه يرجو رحمة ربه مع خوفه من الله سبحانه تبارك وتعالى. فكم من إنسان يعيش على طمع الرجاء والأمل في ذلك، فإذا به يترك العمل بالكلية فيقع في أكابر الذنوب وقد يموت على الكفر والعياذ بالله. فلا الإنسان يستحب له أنه يظل في الرجاء ويقع في المعاصي دائما ويقول أنا أرجو، ولا أنه يكون في الخوف الذي يأسه من رحمة رب العالمين، ولكن بين الاثنين. فهذا الباب يذكر فيه الإمام النووي رحمه الله ما جاء في القرآن أو بعض ما جاء في القرآن من تخويف الله سبحانه تبارك وتعالى عباده من الذنوب ومن المعاصي، ومن قدرة الله سبحانه تبارك وتعالى على العباد. فذكر فيه قوله سبحانه: وإياي فارهبون. وإياي فارهبوني يعني خافوني، خوف ورهبة من الله رب العالمين. والمؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تقشعر جلودهم وقلوبهم لذكر الله سبحانه ومن خشية الله سبحانه تبارك وتعالى. هذه الرهبة، فيخاف من الله عز وجل، الله الرب الملك سبحانه تبارك وتعالى. والعبد عبد لله للملك سبحانه، فلا ينبغي للعبد أن يأمن بطش الله ولا يأمن مكر الله سبحانه. وربنا لم يؤمن، لم يؤمن. ربنا قال في القرآن: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فلذلك المؤمن يخاف، ويرجو رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وإياي فارهبون خافون. وقال: إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك، البطش الإمساك والمعاقبة بهذا الإمساك، فإذا أمسك الله عز وجل بهذا العبد وعجزه عن الحركة وأدخله نار جهنم وحبسه فيها، بطش به ربنا سبحانه وانتقم منه، هل يملك لنفسه فضلا عن غيره شيئا؟ هل يقدر أن يفر من الله سبحانه ومن عقوبته سبحانه وعذابه؟ قال: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. لم يؤسه من مغفرته ومن رحمته سبحانه تبارك وتعالى، ومن رحمته سبحانه تبارك وتعالى، إنه هو الغفور الودود. بطشه شديد وهو الغفور الودود سبحانه. وقال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، كهذا الذي ذكره لنا في القرآن في سورة هود، يذكر لنا ربنا سبحانه كيف أنه أرسل نوحا إلى قومه ودعاهم إلى الله عز وجل، فلما كذبوه أغرقهم، وقلنا للسماء أمرها الله عز وجل أن تفتح أبوابها، وأمر الأرض أن تخرج ماءها، فالتقى ماء السماء بماء الأرض وأغرق الله عز وجل من عليها، ونجى نوحا ومن معهم. أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، ظلموا ودعاهم نوح لله سبحانه تبارك وتعالى فأبوا واستكبروا، وصبر عليهم ربهم، وأي صبر هذا الصبر الذي صبره ربنا القادر عليهم سبحانه القاهر فوق عباده، صبر وحلم عنهم ودعاهم نبيه نوح، ونوح يدعو إلى ربه عليه الصلاة والسلام، وليس هينا على ربه، وليس مبعوثا للناس استقلالا بأمره، ولكن الله عز وجل كرمه وشرفه وفضله وجعله يصبر على هؤلاء حتى يأس من إيمانهم. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. شهد عليهم نبيهم صلوات الله وسلامه عليه أنهم لا إيمان في قلوبهم، ولم تنفع معهم هذه الدعوة إلى الله خلال فترة دعاهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، فدعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى رب العالمين سبحانه، فإذا بهؤلاء يصرون على الكفر وعلى التكذيب وعلى البعد عن رب العالمين سبحانه، فترك الله عز وجل ذلك لهم. قال: وأملي لهم إن كيدي متين، حتى ينظر الناس في أمر هؤلاء، يصعب عليهم أمر نوح، دعا هؤلاء القوم ولا يستجيبون، وتركهم الله هذه المدة الطويلة هنا، حتى إذا أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، ما فيش حد يصعب عليه هؤلاء القوم ويقولوا كان سبهم شوية، كان صبر عليهم شوية، فأملى لهم وتركهم وتركهم. مات الأجداد والآباء والأبناء والأحفاد، وكل يوصي بالبعد عن نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام. فلذلك لما جاء العذاب من عند رب العالمين كان عذابا شديدا، إن أخذه أليم شديد، فأمر الله سبحانه تبارك وتعالى بكن فكان، فأغرق هؤلاء جميعا، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. نجا نوح ونجا المؤمنون معه عليه الصلاة والسلام، ثم انتهى أمر إهلاك هؤلاء الظالمين. ورأينا كيف أن ابن نوح أراد أن يهرب وقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أي جبل هذا الذي يعصم من الماء؟ قال له نوح عليه الصلاة والسلام، قال: اركب معنا. قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، لا تكن مع هؤلاء الظلمة المجرمين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، هنا شوف ما فيش بقى وقت المناقشة، ما فيش خد وتعالى وتعالى أقنعك، وفيش هذا الشيء. جاء عذاب رب العالمين وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. جاءت الموت شالته هبدته رمته بعيدا عن أبيه عشان ما يترحمش عليه وما يصعبش عليه ابنه، بعيدا أهلكه الله سبحانه تبارك وتعالى، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. لما تذكر نوح ابنه وسأل ربه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت وعدتني أنك تنجيني وأهلي، قال إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، احذر يا نوح فلا تسألني ما ليس لك به علم. ويرجع نوح عما قال، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نجا نوح، ورأينا كيف حاق العذاب بالقوم الكافرين. وقوم عاد، عاد قوم هود على نبينا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى ربهم سبحانه، فإذا بهم قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. لازم ربنا يورينا درم هؤلاء وكيف أنهم قساة القلوب، قسوة القلوب في بطشهم بالخلق. فلما يقولنا إن بطش ربك لشديد، شوف الإنسان لما يبطش بيعمل إيه وبيتكبر، احذر من غضب الله إذا بطش بهذا الإنسان فيتركه، يتركه وربنا أعلم من الظالم ومن المظلوم، يترك حتى يظهر ظلم الظالم جليا أمام الخلق جميعهم، حتى يضج الناس من ظلم هؤلاء السفهاء. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، تجعلون في كل أرض وفي كل بلد علامة من العلامات وبناء عالية لا تحتاجون إليه بل للعبث واللهو والتفاخر فيما بينكم، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، تتخذون قصورا أو مشارب للماء تتوهمون أنكم تخلدون في هذه الأشياء، وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. أبوا قالوا لهذا النبي الكريم، سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين. وجاء عذاب الله عز وجل لهؤلاء فأهلكهم سبحانه تبارك وتعالى، فجعلهم كأعداز نخل منقعر. إن بطش ربك لشديد، هذا بطش الله سبحانه تبارك وتعالى. استهواهم الشيطان فجعلهم عبادا للشيطان من دون الله سبحانه، فجاءهم من عند ربهم العذاب والإهلاك. الواحد منهم تأتي الريح تقلعه من الأرض، ترفعه إلى السماء، تدفأه على رأسه فيقع وتنشلخ رأسه وتطير من جسده فيصير كعجز النخل الخاوية، كأعجاز نخل منقعر. كيف كان عذاب الله ونذر الله سبحانه تبارك وتعالى، فكيف كان عذابي ونذر. هذا انتقام رب العالمين سبحانه، أرانا ذلك. وفي آخر الآيات قال سبحانه تبارك وتعالى، وكذلك كهذا الأخذ العظيم الذي رأيتم كذلك نأخذ كل من طغى وبغى، كل من استكبر عن عبادة الله سبحانه تبارك وتعالى وعصى ربه. أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، في حال ظلمها، في حال ظلمها وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، أخذ مؤلم مودع شديد الألم لهؤلاء. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس. إذا رأيتم هذا العذاب في الدنيا فكيف يكون عذاب الآخرة؟ في الآخرة اليوم الذي يجمع فيه الخلق جميعهم، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ليه بيأخره ربنا سبحانه وتبارك تعالى؟ يؤخره، قال وما نؤخره إلا لأجل معدود، ما تستعجلوش. يوم يأتي هذا الأجل لا تكلم نفس إلا بإذنه، لا ينطق إنسان إلا بإذن رب العالمين سبحانه. فمن الناس فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا من شاء ربك، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا من شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما أهل السعادة ففي جنة الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السعادة. فذكر الأشقياء وذكر السعداء والغرض بيان كيف أخذ الله سبحانه وتبارك وتعالى لهؤلاء إذا أخذهم وكيف يحشرون ويكون أمرهم يوم القيامة. قال سبحانه: ويحذركم الله نفسه، احذروا من غضب الله سبحانه فإن الله يحذركم. وقد أعذر من أنذر، قد أنذر الله عز وجل وخوف من عذابه وعقوبته، فالإنسان الذي يجرم في الدنيا يوم القيامة لا يلوم إلا نفسه. وقال سبحانه عن يوم القيامة: يوم يفر المرء من أخيه فإن الله يحذركم. وقد أعذر من أنذر، قد أنذر الله عز وجل وخوف من عذابه وعقوبته، فالإنسان الذي يجرم في الدنيا يوم القيامة لا يلوم إلا نفسه. وقال سبحانه عن يوم القيامة: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والآيات كثيرة في هذا المعنى. من الأحاديث اللي جاءت في هذا المعنى حديث في الصحيحين رواه ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، الصادق الذي لا يكذب، المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، يعني الذي يصدقه ربه سبحانه تبارك وتعالى ويصدقه سبحانه فيما ينزل عليه من آيات ومن وحي بسنته صلوات الله وسلامه عليه. فهو مصدوق من ربه سبحانه تبارك وتعالى، لا يكذبه ولا يخلف وعدا قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو صادق فيما يقول صلوات الله وسلامه عليه. إذا هو صادق في نفسه صلى الله عليه وسلم لا يكذب، مصدوق من الله سبحانه وتبارك وتعالى، ومصدق من الناس من المؤمنين يصدقون النبي صلوات الله وسلامه عليه. لكن هنا المعنى قال الصحابي هو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، مصدوق الوعد من ربه سبحانه تبارك وتعالى. قال: حدثهم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. هنا في مراحل الجنين في بطن الأم حتى تنفخ فيه الروح 4 أشهر وتنفخ فيه الروح. قال صلى الله عليه وسلم: يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، من هو في بطن أمه فيؤمر الملك بكتابة 4 أشياء. هيكتب إيه؟ قال: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يعني وهو شقي أو سعيد. فيكتب الرزق ويكتب الأجل ويكتب العمل ويكتب هو شقي أو هو سعيد. يبقى هنا قضاء الله عز وجل وعلم الله سبحانه تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إن أحدكم، المعنى لا تغتر، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة. يقوم الإنسان يغتر في نفسه ويجد نفسه أفضل من الناس ويحتقر غيره وينظر الغير بعين التعالي عليه، فيقول لك: لا، أنت ما تعرفش يختم لك بإيه. هنا فيما يبدو للناس يعمل بعمل أهل الجنة، ولكن الله يعلم أن هذا لا يستحق إلا النار. قال صلى الله عليه وسلم: وينظر الغير بعين التعالي عليه، فيقول لك: لا، أنت ما تعرفش يختم لك بإيه. هنا فيما يبدو للناس يعمل بعمل أهل الجنة، ولكن الله يعلم أن هذا لا يستحق إلا النار. قال صلى الله عليه وسلم: فيسبق حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الأمر أمر القضاء والقدر الذي عجز الله به خلقه سبحانه تبارك وتعالى، أمر القضاء والقدر الذي أمرنا أن نؤمن به ولا نتفكر في أمره. الأمر إن ليه ده في الجنة ولا في النار؟ حكمة، الله عز وجل له الحكمة وله الحجة البالغة، ولم يطلعنا إلا إن قال إنه منهم شقي ومنهم سعيد من الناس لحكمة يعلمها الله سبحانه وتبارك وتعالى. خلق العبد من ساعة ما خلق هذا الإنسان وهو مكتوب عند الله ومعلوم عنده أنه من أهل الجنة، والآخر مكتوب ومعلوم عند الله أنه من أهل النار. يبقى الإنسان يمشي في الدنيا كل ميسر لما خلق له، ما يضيعش الوقت في التفكير أنا منين، من أهل الجنة ولا من أهل النار. مش مطلوب منك التفكر في هذا الشيء، مطلوب منك العمل. ولذلك لما الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني ما تضيعوش الوقت في الكلام، ما تضيعش الوقت في التفكير في ذلك. مش مطلوب منك انك تعرف الغيب ولا تطلع على انك في الجنة ولا في النار، لا، ولكن مطلوب منك العمل. اعمل، وحد منعك من العمل؟ لما بتحب تقوم تعمل بعمل فيه خير ما فيش حد يمنعك عنه، اعمل الخير. اما تقوم تعمل الشر ما حدش بيمنعك، كسبك انت مسؤول عنه يوم القيامة، أنك تكسب باختيارك أنت وبإرادتك، وإن كنت لن تخرج عن قضاء الله وقضائه سبحانه. ولكن لما تيجي يوم القيامة هتقول إيه لربنا سبحانه وتبارك وتعالى؟ هيقول ادخلوا النار جزاء بما كنتم تعملون. مش هيقول ادخلوا النار بقضائي وقدري، لا لا لا، ادخلوا النار جزاء بما كنتم تعملون. يبقى الحساب أنت عملت كذا يوم كذا تحاسب عليه بكذا، عملت كذا يوم كذا تحاسب عليه بكذا. يبقى الإنسان يحاسب على عمله يوم القيامة. أما أمر القضاء والقدر فالمطلوب من العبد أن يصدق وأن يؤمن بذلك وأن لا يدخل بعقله في أمور الغيب. يبقى يعمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعلمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نحتقر أحدا من خلق الله عز وجل. لعلك تجد صاحب المعصية، ادعو صاحب المعصية لعله يكون من أهل السعادة، لعل يكون هذا الإنسان مكتوبا عند الله أنه من أهل السعادة، فيكون لك الفضل أن دعوته، تدعو هذا الإنسان فيكون يوم القيامة خير لك من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس. أن هداه على يديك ليس على يد غيرك. فالإنسان المؤمن إذا نظر بهذه النظرة الواسعة، إن هذا الإنسان المؤمن أحبه لأنه صالح، هذا الإنسان العاصي أدعوه لعله يكون من السعداء، لعله ينجو يوم القيامة وأكون أنا السبب في ذلك، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. والإنسان المؤمن إذا هدى الله عز وجل على يده إنسانا يكون له أجر هذا الإنسان وأجر عمل هذا الإنسان من غير ما ينقص من عمله شيء. يبقى الإنسان المؤمن يكون ذكية، يكون كيسة، يكون فطنة. لما يجد إنسانا عاصيا يدعوه إلى الله، ما هياش الدعوة إلى الله عشان أنفر هذا الإنسان، علشان أجعله في ضلاله يزداد عتوا وعنادا، ولكن ندعوه لعل الله يتوب عليه، يكسب هو وأكسب أنا. وكم من إنسان هداه الله عز وجل على يدي إنسان بكلمة طيبة، فإذا بهذا الذي هداه الله على يديه عمله قليل، وهذا الذي هدي عمله كثير، يحفظ القرآن ويتعلم السنة ويصير عالما من العلماء، ويكون الفضل لإنسان دعاه إلى ربه سبحانه بكلمة أو بموعظة حسنة وعمل هذا أكثر ممن دعاه، وأجر هذا بكل عمل هذا الإنسان. لذلك في الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الحديث من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث أيضا لابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ يوم القيامة لها 70,000 زمام، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، ملائكة كثيرون جدا، 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. يبقى جهنم حيشيلها كام، حيجرجرها كام ملك من ملائكة رب العالمين سبحانه، إلا عرفنا قوتهم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. والمؤتفكة أهوى، علمنا أن ملكا من ملائكة الله عز وجل أخذ قرى المؤتفكة، قرى قوم لوط، صعد بها إلى السماء وقلبها وأتبعهم بحجارة من نار جهنم. ملك واحد يفعل ذلك، 70,000 ملك يجرون النار يوم القيامة. لا لا، مش 70,000، 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك. يبقى هنا الألف وألف ومليون، 70 و70 أضربهم في بعض 49,400 في مليون، كم يكون هذا العدد من ملائكة الله عز وجل؟ إذا ضربت 70,000 في 70,000 يطلع ملايين من ملائكة الله عز وجل يجرجرون نار جهنم، بيجرجروها بس، اللي جواها بقى وكلوا بأهل النار. ما الأهل النار حيكونوا قد إيه؟ كم أهل النار؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا ربنا سبحانه وتعالى يخيفنا بذلك، الخوف الذي يدفع الإنسان لطلب رحمة رب العالمين، يطلب من الله أن لا يجعله مع هؤلاء أهل النار. قال مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يجرونها. طيب جوه النار حيكون فيها إيه؟ جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ترعد الإنسان المؤمن من هذه النار وما فيها. شوفوا هنا يقول لنا أهون أهل النار عذابا، الحديث في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان، جمرتان يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. أهون أهل النار، أهون. يا ترى في الدنيا حد من أهل الدنيا يقدر أنه يجيب جمرة يحطها تحت رجله ويدوس عليها رجله؟ أخمص القدم، الأخمص هي وسط القدم، وسط القدم العقب في النهاية، أطراف الأصابع في البداية، بين الاثنين الحتة المجوفة المقعرة اللي هي بتبقى مرتفعة عن الأرض، أخمص القدم، تحتها يتحط جمرتين من النار، جمرتين من النار يطأ عليهما بقدميه، تغلي منهما دماغه، تغلي منهما دماغه. ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن أتحسبون نار جهنم حمراء كناركم هذه، حمراء كناركم هذه، إنها أشد سوادا من القار، أشد سوادا من القار، البلك أشد سوادا من القار. هذه أفظع ما يكون من النار، النار الحمراء، إذا اشتدت النار الحمراء صارت بيضاء، إذا بلغت أقاصي درجات الحرارة صارت سوداء، فهي نار جهنم، فهي نار جهنم. توضع تحت قدميه دمرتان من نار يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد أهل النار عذابا، يرى وهو أخف وأهون أهل النار عذابا. والله لو كان عذاب النار هو العذاب ده بس كان الإنسان يهرب من هذا العذاب ويخافه، فكيف بما هو أشد من ذلك بكثير؟ نار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. روى مسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. شوفوا هنا نار جهنم، يدخل الإنسان العاصي في النار بحسب الأعمال التي كان يعملها والمعاصي، فأخفهم هذا الذي تكون تحت قدميه جمرتان من نار. من الذي يليه؟ منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، العظمتين اللي في آخر الساق من تحت، تأخذه النار يعني رجلي تغلي من نار جهنم والعياذ بالله. ومنهم من تأخذه إلى ركبتين، ترتفع النار إلى ركبتين، يعذب بذلك ما شاء الله عز وجل. ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته، مكان الحزام بتاعه. ومنهم من تأخذه إلى ترقوته، إلى أعالي عظام الصدر، هؤلاء في النار. ومنهم من يدخل فيها كله في نار جهنم والعياذ بالله، تأخذه جميعه. في الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. هذا في الموقف، في الموقف العظيم بين يدي رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. لذكر لنا في حديث في صحيح مسلم من حديث المقداد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد فوالله ما أدري ما يعني بالميل، إيه الميل اللي هي تحددني الشمس من الرأس، أما مسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ الميل يعني نقول الميل اللي تكتحل به العين حديدة صغيرة يحطها في الكحل وبعدين يعمل بها عينه، 5 سم ولا 10 سم حديد. يا ترى الشمس هتبقى كده من الرؤوس ولا الميل اللي هو حوالي 1700 كيلو؟ يا ترى أنهي؟ أو 1700 متر ده ولا ده؟ الآن الشمس على بعد قد إيه؟ 150 مليون كيلومتر بعد الشمس عن الأرض. شوف في اليوم الشديد الحر إذا كانت الشمس على هذا البعد ما فيش سحاب والشمس مسلطة على الرؤوس، الإنسان يضج ما يقدرش. في البلاد إذا وصلت شمس 50 درجة مئوية 55 يقعدوا في البيوت ما تشتغلوش. فهنا 55 درجة والشمس على بعد 150 مليون كيلومتر. فإذا كانت على بعد كيلو واحد من رأس الإنسان، ترى كيف يكون وهجها، كيف يكون حرارتها وشعاعها. فقال هنا إنه لا أدري هو الميل ده اللي هو كيلو وشوية ولا الميل اللي هو ميل المقحلة اللي هو كذا سنتي تدنو الشمس من الرؤوس. قال صلى الله عليه وسلم: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، على قدر أعمالهم، على قدر ما بذلت من عرق لله عز وجل. تعبت فصليت، صمت، حددت، اعتمرت، عملت أعمالا صالحة، جاهدت في سبيل الله سبحانه، أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، بذلت جهدا وأنزلت عرقا في سبيل الله، يخفف يوم القيامة. الإنسان اللي ما بيتعبش نفسه، ما بيعرقش لله عز وجل، يوم القيامة ينزل هذا كله. وأي عرق في هذا اليوم؟ عرق يملأ الأرض تحته ويرتفع حتى يغطي، يقول صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يكون إلى كعبيه العرق، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى في حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض. قد إيه بقى حيغوص في الأرض العرق؟ قال: 70 ذراع. 70 ذراع، الزراع يطلع حوالي 70 سنتي أو أقل من ذلك. الزراع في زراع 42 سنتي، في زراع آخر يطلع حوالي 50 أو حاجة و50 سنتي، اللي 70 لزراع والأوروبا. لكن الزراع عند الفقهاء والمحدثين البعض يحده 42 سنتي والبعض يحده 50 أو فوق 50 بشوي. فإذا كان عرق الإنسان على 70 ذراعا يعني 35 متر في الأرض، الزراع أنهي مية دي اللي توصل للأرض 35 متر في الأرض تروي من فوق لتحت، يوصل لهذا ويرتفع لغاية ما يغطي كعب الإنسان، لغاية ما يغطي ركبتي الإنسان، حقوي الإنسان، ويرتفع حتى يصل إلى أذنيه ويلجمهم. قال: ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. ينبأ الإنسان المؤمن اللي يعرف أنه يوم القيامة سيبذل العرق الذي لم يبذله في الدنيا، كلما وجد السبيل فيرتفع حتى يصل إلى أذنيه ويلجمهم. قال: ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. ينبأ الإنسان المؤمن اللي يعرف أنه يوم القيامة سيبذل العرق الذي لم يبذله في الدنيا، كلما وجد السبيل للخدمة في سبيل الله عز وجل فعل ذلك، أعان إنسانا في الطريق، سعى على أرملة، سعى على أيتام، مشى ليجاهد في سبيل الله، أمر بمعروف، نهى عن منكر، ذهب لصلاة الجماعة في الحر وفي القر، أتعب نفسه لله عز وجل، فيبذل في الدنيا عرقا، وإلا فسيبذله يوم القيامة على هذه الصورة. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.